الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، هذه طائفة من الفتاوى المقروءة لأصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، الشيخ صالح بن صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حول فقه البيوع. وهذه الأسئلة أسئلة مجمعة في كتاب خاص بالمعاملات أو خاص بالبيوع، فأورد فيه المؤلف مجموعة من البيوع سواء كانت ممنوعة أو مباحة، وأوضح فيها الكلام العلمي الصحيح، ثم انتقل في النصف الآخر للكتاب لمجموعة من الفتاوى لهؤلاء العلماء. السؤال الأول، سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معاوضاتهم، بحيث من يشتري بعض بمبلغ معين من هذه المعروضات أو من هذه المعاوضات يحصل على جائزة معينة أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من صور؟ هذا السؤال لو تذكر الإخوة عندما تكلمنا عن الخبيئة في السلع التجارية تعرضنا لهذه الجزئية. أجاب الشيخ بيقول إجابته: الصورة الأولى أن يقول التاجر: من اشترى مني بألف مثلا فله جائزة مقدارها كذا، فهنا الجائزة معلومة والقدر معلوم، فهذا ليس فيه محظور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محظور من جهة المشتري، فربما يشتري ما تبلغ قيمته الألف وليس له حاجة كاملة فيما اشتراه، ولكن من أجل الحصول على الجائزة فيضيع ماله طلبا للحصول على هذه الجائزة، وهذا مخالف للشرع. نفهم من هذه الفتوى أنه إذا اشترى المشتري هذه البضائع وليس له فيها حاجة إلا أنه يحصل على الفائدة فهذا محرم، هذا ممنوع. أما إن كان مشترا لهذه السلعة دون قصد الحصول على الجائزة أو أن يصل إلى هذا المبلغ الذي حدده التاجر للحصول على الجائزة فلا حرج في هذه الحالة. وأما الصورة الثانية فهي جعل صورة سيارة نصفها مثلا في كرت ونصفها الآخر في كرت آخر، ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو موجود أم غير موجود، وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلا شك، لأن الإنسان إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ووجد فيها كرت به نصف السيارة فإنه سوف يشتري عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف الثاني ليحصل على السيارة، فيخسر مئات الدراهم، والنهاية أنه لا شيء فقد تحصل لغيره، فيكون في هذه إضاعة مال وخطر، فلا يجوز استعمال هذه الأساليب. وهذه المسألة طبعا يعني منتشرة في مصر انتشارا واسعا، تجد أنه الطفل ربطوه بمسألة الصور المجمعة دي، يعطوله أي شيء حتى ولو شيء تافه اللي هو بربع جنيه ولا بعشرة قروش وفيه صورة أو جزء من صورة، يعني بحيث أنه يجمع هذه الصورة، فإذا جمع هذه الصورة أخذ جائزة معينة قدرها كذا أو قيمتها كذا أو شكل الصورة يأخذها أو ما إلى ذلك. هذه المسألة بطريقة التجميع هذه غير جائزة بحال من الأحوال، لأن المشتري في أول مرة ربما ما كان يقصد أنه يعني عاوز الجائزة، لكن في ثاني مرة في الغالب أنه عاوز يكمل الصورة السابقة لأنه احتفظ بالصورة الأولى أو جزء من الصورة الأولى، فأراد أن يستكمل باقي الصورة ليحصل على الجائزة، وهذا ممنوع أيضا. وصورة ثالثة يقول الشيخ، وصورة ثالثة لم يذكرها السائل، مثل أن يقول البائع من المشتري من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريالا مثلا، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري وأنت على خطر، فربما تحصل على 50 ريالا أو لا تحصل لأنها ستكون بالقرعة، فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله بالخمر وعبادة الأصنام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هذه الصورة ذكرناها نصا في مسألة الخبيئة، وقلنا بعدم جوازها لأنها من القمار أو أنها مقامرة. سؤال آخر، وسؤال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان: ما هو حكم الدين في تجارة العملة وهو ما يسمى بالسوق السوداء؟ فأجاب: الإتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة أو الصرف، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة، وإذا اتحد جنس العملات كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي مثلا بالريال السعودي والمصري بالمصري وجب شيئان: التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد. يبقى لابد من توافر شرطين في هذا النوع من البيوع إذا تماثلت هذه الأوراق النقدية أو العملات التي نتعامل بها، فإن كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو جنيهات مصرية بجنيهات مصرية أو ما إلى ذلك، فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس. يبقى دول شرطين: تساوي فالموزون يبقى تساوي في الوزن، والمكيل يبقى تساوي في الكيل، والمعدود يبقى تساوي في العد. يعني لو قلنا الجنيهات المصرية لا بتوزن ولا بتكال وإنما بتعد، يبقى نقول لابد أن العدد يكون مقدار واحد، مقداره واحد. يعني ما ينفعش ورقة بمئة جنيه أصرفها لجنيهات مصرية بخمسة وتسعين جنيه، ينفعش ربع على طول، فلابد من التساوي. وأيضا لابد من أن يكون يدا بيد، خد وهات، يبقى التساوي والفورية أو التقابض في المجلس الواحد. فإن اختل الشرطان أو أحدهما أو أحدهما كان ربا، كان هذا التعامل من أنواع الربا. وإن اختلف جنس العملات كأن باع ذهبا بفضة أو ريالا سعوديا بجنيها مصريا، وجب شيء واحد وهو التقابض في المجلس الواحد الفوري، خد وهات يدا بيد. وجاز التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالإتجار بالعملات يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي وتحفظ شديد من الوقوع في الربا. سؤال آخر، سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم بيع الدم وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه أم لا؟ فأجابت اللجنة: الدم نجس لا يجوز استعماله ولا تناوله لعلاج ولا لغيره، سواء استعمل عن طريق الفم أو عن طريق الشرايين أو غير ذلك، لعموم الأحاديث الواردة بالمنع من التداوي بالنجس والمحرم منه، لا نتداوى بنجس ولا نتداوى بشيء محرم. وحديث أم الدرداء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود. وقال ابن مسعود: في المسكر: إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم، ذكره الإمام البخاري. لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة الإضرار وخشي على نفسه الهلاك إن لم يستعمل الدم، فالضرورات هنا تبيح المحظورات. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا بلغ الحال بالمريض إلى خوف التلف على نفسه جاز نقل الدم، بل ربما يجب لإنقاذ النفس. وأما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. وروى أبو داود وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فإن تعذر حصوله، أي حصول المريض المضطر لأخذ هذا الدم، فإذا تعذر حصوله على دم بلا عوض أي بلا ثمن، جاز له أخذه بعوض، وحرم أخذ العوض على باذله، وعليه حصل التوقيع. يعني اللجنة قالت بعدم الجواز بالتداوي بالشيء المحرم إلا إن اضطر الإنسان وكان في حالة هلكة، فإنه في هذه الحالة يأخذ هذا المحرم مضطرا، يعني مش من باب الحل كأصل، وإنما من باب الحل اضطرارا، ولكن لا يبذل ثمنا لهذا الشيء المحرم، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. الشيء المحرم لا يجوز بيعه ولا شراء. فإن لم يستطع الحصول عليه بلا عوض بلا ثمن، ففي هذه الحالة اضطر لشراءه، والإثم يقع على من باعه. وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان: ما رأي فضيلتكم في صاحب محطة وقود وضع ميزة خاصة لمن اشترى كمية معينة من الوقود مجتمعة أو متفرقة على عدة مرات، وتلك الميزة تتلخص في أداء خدمة مجانية كغسيل السيارة أو إصلاح بنشر، يعني إصلاح الكاوتش ونحو ذلك، وما رأيكم في من يفتي في مثل هذه الأمور الجديدة بدون دليل؟ فأجاب: أرى أن هذا العمل لا يجوز لأمور. أولها أن هذه الخدمة لا مقابل لها، خدمة فرض على نفسه الجديدة ديت لا مقابل لها، وصاحبها لم يبذلها من باب التبرع والإعانة، وإنما بذلها من باب المعاوضة، فأين عوضها؟ ثانيا أن هذا يضر بأصحاب المحطات الآخرين، لأنهم سيضطرون إلى بذل مثل تلك الخدمة أو غيرها، وإلا فسينصرف الناس عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ثالثا أن هذا العمل سيفتح باب تسابق أصحاب المحطات إلى بذل أنواع المغريات التي ليست عند الآخرين، وذلك يسبب لهم الإحراج والمشقة، فيتعين سد هذا الباب من أصله. وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان أيضا، قال السائل: نحن نمتلك عددا من الأغنام، وما ينتج من فضلات وروث أجلكم الله نجعله نجمعه ونكدسه، ولأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه، فإننا نسأل: هل يجوز بيعها ويحل أكل ثمنه أم لا يجوز؟ هل يجوز بيع روث المواشي ولا لا يجوز؟ فأجاب فضيلته: لا بأس ببيع السماد الطاهر مثل سماد الأغنام والإبل والبقر، فروث ما يؤكل لحمه طاهر وبيعه لا بأس به، وثمنه مباح لا حرج فيه، وإنما الذي فيه الاشتباه والإشكال هو السماد النجس أو المتنجس، هذا هو الذي فيه الإشكال والخلاف. أما السماد الطاهر فلا بأس باستعماله ولا بأس ببيعه وأكل ثمن. وسئل أيضا فضيلة الشيخ صالح الفوزان، يقول السائل: أنا رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى، إلى أن قرر الأطباء بترها مما جعلني عاجزا عن العمل، وأنا عول أسرة كبيرة ولي إخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق للمطالبة بحقي دون شراء ولا بيع؟ فأجاب فضيلته: تقول أيها السائل إن أباك باع بعض مزارعه على إخوتك وإنك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب، فهل لك حق الاعتراض؟ الجواب: إنه إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيئا منه بل استوفى الثمن منهم، فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. أما إذا كان خلاف ذلك بأن كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به، فهذا لا يجوز لأنه جور، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة وفي العطية، ولا يجوز له أن يخص بعدهم دون الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض. هذه المسألة طبعا بنقع فيها هنا في مصر كثيرا جدا، يعني تقريبا معظم الناس يقع في هذه المسألة إلا من رحم ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العدل في العطاء حتى في الأشياء المعنوية كما بينا من قبل، حتى الشيء المعنوي الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأحد الصحابة عندما جلس بجواره، فجاء ابنا له فأجلسه في حجره، ثم جاءت بنتا له فأجلسها بجواره، وقبل الولد ولم يقبل البنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه وعاتبه وقال: ما سويت بينهما، ما عدلت بينهما بهذا الفعل، إنك أجلست الولد على حجرك وقبلته والبنت أجلستها بجوارك وما قبلتها، فهذه عدم تسوية أو فيه جور وفيه ظلم، فوجب علينا العدل بين الأبناء والتسوية بين الأبناء، للذكر مثل الأنثى في العطاء، للذكر مثل الأنثى، مش مسألة ميراث ما لا، العطية تبقى الولد أدي البنت. وسئل أيضا فضيلة الشيخ صالح الفوزان: قد باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخس دون أن يخبرني بهذا، وأنا إلى جانبه وفي طاعته ما زلت والحمد لله على ذلك، ولم يبقي له من الملك أي شيء آخر، وأنا محتاج إليه وقادر على استرجاعه من المشتري بالثمن الذي وقع عليه التعاقد، ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك، وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته. حتى شوفوا ريحة السؤال، إلا أنه يزعم أنه رباني، يزعم أبوه بيزعم أنه أمال من لرباك، إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته، ولم يبق لي حق عليه آخر على الرغم من حاجتي الماسة لهذه الدار، فأنا أسألكم: هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وأليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي ومنشأتي؟ وهل لي الحق في الشفعة، علما بأنه مضى الآن ما يزيد على 10 أشهر من تاريخ البيع، فهل للمدة تأثير على جواز الاسترجاع من عدمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: ما ذكرت أيها السائل من برك بوالدك ووجودك معه ووقوفك إلى جانبه فهذا شيء واجب عليك، فهذا شيء واجب عليك. المسألة دي بترد علينا كثير جدا، كثير من الإخوة بتسأل في المسألة دي، يعني مقابل إنه عالج أمه، مقابل إنه واقف في جانبها، مقابل إنه واقف مع أبوه وما إلى ذلك، يقول يعني مش مفروض يكتب لي حاجة زيادة عن إخواتي؟ دايما نسأل في هذا السؤال. فهذا شيء واجب عليك وتشكر عليه ولك فيه الثواب إن شاء الله عند ربك، ما تطلبش الأجر من نبيك. وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل ولم يشعرك بذلك، فهل لك حق الاعتراض والأخذ بالشفعة أم لا؟ الجواب عن ذلك أنه ما دام والدك رشيدا في تصرفاته وعقله فليس لك الاعتراض عليه، ويعتبر بيعه صحيحا ولازما، وليس لك أيضا حق الشفعة لأنك لست شريكا له في هذا البيت أو في البستان، والشفعة إنما تثبت للشريك وأنت لست شريكا له في ذلك. فإن كان غير سليم التصرف من ناحية عقله فهذا مرجعه إلى القاضي، هو الذي ينظر في القضية وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوفي الشروط الشرعية. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع، وصورته أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري. فأجاب فضيلته: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. وإحنا فصلنا هذه المسألة من قبل في بعض الأسئلة التي وردت في رمضان، وقلنا بأن الأصل في هذه المسألة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ففيها تفصيل عن هذه الإجابة. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: احتجت إلى مبلغ من المال لإكمال بناء منزلي في إحدى مدن المملكة، وذهبت إلى شخص وطلبت منه أن يسلفني ما يستطيع من مال، فقال: أريد أن أعطيك سيارة، اسم أنني بعت عليك سيارة، مكتوب في السؤال كده، اسم أنني بعت عليك سيارة. فأعطاني 12,000 ريال وسجلها عنده ب21,000 ريال، وحيث إنني لم أشاهد السيارة ولا أدري ما لونها، فقد سجلها بالورقة وقال: تسدد كل شهر 1,000 ريال. وحيث أنني رضيت بهذا العمل في نفس الوقت حين كنت مضطرا إلى المال، وأنا الآن سددت 8,500 ريال وبقي علي 12,500، فهل يلزمني تسديد المبلغ الزائد عن رأس ماله؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير. الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذه المعاملة باطلة، قد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لك الدراهم إلا رأس ماله وهو 12,000 ريال فقط، لأنه لم يعطيك السيارة ولا باعها عليك حسب ما ذكرت، وإنما أعطاك دراهم بدراهم، وهذا منكر ظاهر وربا صريح، فعليكما جميعا التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود إلى مثله. سدد عليه بس. وسئل أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن ماز: ما حكم تجارة أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها نساء سافرات وتمثل فيها قصص الغرام والهيام، وهل مال التاجر حرام، وماذا يجب عليه، وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة، جزاكم الله خير. فأجاب: هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع ربح في البيع، بمعنى إذا كانت السيارة ب1,000 عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقي ب1,100 مثلا على أجل، ونحو مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟ فأجاب: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم. وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلب منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائها وقبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حين تبتاع حتى يحزها التاجر إلى رحله أو التجار إلى رحالهم. ومعنى ذلك إنه الصورة المنتشرة كتير في هذه الأيام وفي هذه الأونة إنه واحد عنده مال وعاوز يشغل نفسه، فعرض يعني خدماته على الناس، على جيرانه وعلى أصدقائه في العمل، قال لهم أنا ممكن أجيب لكم التلاجة اللي أنتوا عاوزينها أو كذا اللي أنتوا طالبينه. فيجي له واحد يقول له أنا عاوز منك التلاجة الفلانية كم أدم موصوفة ومعروفة، فبيتفق معه ويتم التعاقد معه قبل أن يشتريها هذا التاجر أو هذا الرجل الذي أراد أن يشغل أمواله. فهذا بيع باطل لأنه باع ما ليس عنده، وهذه الصورة تقع كثيرا جدا. ولكن الصحيح أنه يأتي بمثل هذه البضائع وهذه السلع عنده في بيته أو في معرضه أو في دكانه أو في مخزنه، ثم يبيع ما شاء أن يبيع منها بعد امتلاكها ونقلها إلى محله أو نقلها إلى المكان الذي يخزن فيه هذه البضائع. أما إن تم البيع قبل استحواذه على السلعة وقبل وجودها في مخازنه فهذا لا يجوز، فهو من بيع ما لا يملك. أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة بعتك هذه السلعة ب10 دراهم مثلا نقدا أو ب15 إلى سنة مثلا، أو يقول بعتك إحدى هاتين البقرتين ب1000 ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري ثم يتفرقان دون تعيين إحدى الحالتين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية من تعيين إحدى البقرتين. فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل، وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها بالعقد في المسألة الثانية. المسألة الأولى المجهول تمن اللي هيبيع بي أو اللي هيشتري بي، لأنه بيقول له أنا هبيع لك التلاجة ديت ب1000 نقد وب1500 بالقسط، ومشوا الاثنين وتفرقا دون قطع، يا ترى هيشتري نقد ولا هيشتري تقسيط؟ يبقى الثمن هنا تحدد ولا ما تحددش؟ ما تحددش، يبقى في جهالة الثمن هنا. في مسألة تانية جهالة المبيع، قال له أبيع لك إحدى البقرتين هاتين الوحيدة ب1000 ريال، في الحالة دي أيضا جهالة إيه؟ المثمن، جهالة الثمنية، جهالة المثمن وهو المبيع البقر، يا ترى هياخد دية ولا هياخد دي، هيبيع له دي ولا هيبيع له دي. وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر بعتك داري هذا بكذا على أن تبيعني دارك هذه، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا. فهذه الصور من البيوع الباطلة لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن الصور المشهورة في البيعتين في بيعة هي مسألة العينة المعروفة التي يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها على نفس الرجل الذي باعها إياه نقدا بثمن أقل، يعني يشتري منه مثلا تلاجة ب1200 جنيه تقسيط، مضى على 1200 والتلاجة لسه موجودة عند التاجر وما شالهاش ولا نقلها ولا امتلكها ولا أي شيء، ثم يبيعها إياه بالنقد مباشرة، هو مضى على 1200 خلاص، ويأخذها أي يبيعها منه التاجر مرة أخرى أو يأخذها منه التاجر مرة أخرى بتمن أقل، يعني يقول له أنا أخذها منك نقدا ب800 أو ب900 مثلا، فيدي له تمن التلاجة نقدا 800 أو 900 وهو مضى على كام؟ على 1200، يبقى في الحالة ده ربا واضح، وده اللي بيسميها العلم بيع العينة، والذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وبين أنه أخية الربا. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إني منتسب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة، فهل يجوز لي ذلك؟ يعني هي مقفولة ما هيش مفتوحة، فبالرغم من أنه بيفهم المشتري أن مليانة نشارة خشب، فهل يجوز له انه يعمل كده ويبيع النوع ده المغلق ومش مفتوح وكلام من هذا القبيل؟ الإجابة انك تخبر المشتري بان حشو المساند بالنجارة، فاذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما، بحيث اذا اخبرت المشتري فكأنه يشاهده، واخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك اثم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. طبعا يعني الرجل ده عاوز يأكل حلال، لكن احنا هنا ما شاء الله بنشوف الحاجات اللي يعني تجد واحد بيبيع مراتب على انها مراتب قطن، بيلفوا بالعربيات في القرى وتيجي تفتحها من الداخل تلاقيها قطع من القماش البالي القديم، يعني تقعد عندك شهر وتترمي بعد كده. فطبعا هذا من باب الغش والتدليس، ولا بد من الإخبار على حشوه. وسألت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، شخص أخذ من آخر مبلغ 10,000 على أن يشتري له مقابلها سيارة، وذلك بعد سنة من استلام 10,000 المذكور، فهل هذا العقد جائز؟ اداله 10,000 وقال له أنا جيب لك سيارة بعد سنة، فهذا العقد يجوز ولا لا؟ فأجابت اللجنة، إذا كان الواقع كما ذكرت وكانت السيارة معلومة أوصافها وكانت 10,000 كل الثمن وكان الأجل معلوما، يعني في الوقت المحدد المعين هتجيب له السيارة، فالعقد صحيح. معنى ذلك دي صورة من بيع السلم، معنى ذلك انه لو كان جزء مقدم وجزء مؤجل ما يبقاش بيع سلم، ما يبقاش بيع سلم، معنى كده ما ينفعش، يعني اشترط هنا انه كل الثمن يكون مسلم في العقد عند العقد، كل الثمن يكون مسلم عند العقد، والسيارة اللي هتيجي دي اللي هي البضاعة تكون معلومة الوصف، يعني كأنه يراها امامه، عارف هي ايه، ماركتها ايه، بتستهلك بنزين قد ايه، لانه عنده خبرة في السيارات وفاهم السيارة دي شكلها ايه ونوعها ايه وصنفها ايه ولونها محدد، والوقت التسليم يحدد. يبقى زي ما الحديث ورد، كل معلوم او وزن معلوم، يبقى المعلوم ده هو الموصوف بتمن معلوم، والتمن هو المفهوم اللي هي 10,000 اللي اتدفعت، والتسليم في وقت معلوم، يبقى ده هو بيع السلم. نعم، لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، تم عقد بيع ما لا يملك. الفرق بين بيع السلم و بيع ما لا يملك زي ما بقوله فرق شعرة، فرق شعرة. هنا الوقت احنا بنقول في بيع السلم انه اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم انه الكيل او الوزن او الوصف يكون معلوم، وانه الثمنية تكون معلومة ومدفوعة والاجل يكون معلوم. فهنا اتفق الاثنان على انه يشتري له، بيتفق بقول له تشتري لي، مش هو راح له وباع له. يعني انا لما اروح للتاجر واقول له اشتري لي كذا، يبقى احنا بنتفق اهوت على عقد لسه ما عندوش البضاعه وانه هيشتريها لي. او اصل الموضوع السلم في المزروعات، اصله في المزروعات، انه الثمره لسه ما طلعتش، ما بداش صرحها، فلا يجوز له بيعها الا بهذه الطريقه، انه بيبيع شيء موصوف معلوم شكله، فيتفق معه على وزن معين او كيل معين بثمن معين ويدفع كل الثمن ثم يتسلم في موعد معين. يبقى معلوم جيدا عند الطرفين ان البضاعة اصلا مش موجود. لكن انا بقى لما اروح اشتري بضاعة من تاجر والتاجر ده ما عندوش البضاعة واخفى علي ذلك وباع لي هذه البضاعة وهي ليست عنده وفي نيته انه يبقى يجيبها لي، فده باع ما ليس عنده، باع ما لا يملك، فهذا بيع باطل على طول. ما دي بقى هننتقل لبيع السلم بقى بمواصفات بيع السلم يشتغل، دي طريقة ودي طريقة. أي لكن بيع ما ليس عنده دي مرفوض قطعا، لأن الرسول نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة. أنا أقول لك الفرق بين الاثنين شعر، زي الفرق بين البيع والربا شعر. هو الربا نوع من أنواع البيع، لكن رب العزة سبحانه وتعالى حرم الربا. وفي حد يقدر يقول إنه بيع المال بالمال ما هوش بيع؟ ما هو بيع، ما بيع، لكن ربنا حرم هذا النوع إن كان فيه زيادة في أحد الطرفين يبقى حرام على طول. اللي حرمه رب العزة سبحانه وتعالى أو حرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى محرم، واللي أحل الله أو أحله الرسول يبقى حلال. وسئلت اللجنة الدائمة أيضا عن رجل اشترى له سلعة ب200 ريال ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل فسامها منه ب100 ريال مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها ب100 ريال مع أن قيمتها على صاحبها 100 ريال؟ فأجابت اللجنة: لا يخلو الأمر من حالين، إما أن تكون السلعة المشترى ب200 ريال ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشتري، وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها ب100 ريال أو من غيره. فإذا كانت مشترى بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها ب100 ريال فلا يجوز له أن يشتريها، وهي من مسألة العينة التي ذكرناها منذ قليل التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها لكون التبايع بها وسيلة الربا، فهي داخلة في عموم أدلة الربا. أما إن كانت مشترى بثمن حال نقده المشتري أو أنه بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر، فإن كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا ينتهز فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة بعضهم على بعض واغتنام حاجة بعضهم لتكون سببا في المبالغة في التكسب. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية أيضا، يقول التاجر: أزاول التجارة، وجاء واحد من الناس يطلب دراكتر من جدة طلبا منه مقدما، طلبنا منه مقدما 40,000 ريال على أن وصي من يشتري له واحدا من جدة، اشتري له الدراكتر ده عند وصوله من الخارج مهما يتكلف الثمن من الشركة، تخصم أو تخصم ما دفعه مقدما 40,000 اللي دفعها ده، وما زاد عن مقدمه نأخذ في 2,000 ريال، كل 2,000 من الباقي نزيد عليه 1,000 ريال مصلحة، على أن تكون مقسطة عليه لكل شهر يدفع 3,000 ريال حتى يسدد حسب الشروط على أن الدراكتر يشتغل به في الفترة اللي بيسدد الثمن بتاعه ده، هو قاعد شغال بالدراكتر بيأجره، فمثلا قيمة الدراكتر 120,000 دفع مقدما 40,000 نقدا و80,000 أخذنا مصلحة 40,000 يكون لديه 40,000 مقسطة لكل شهر 3,000 ريال أو 4,000 ريال حسب الاتفاق. باختصار يعني الرجل ده بيسأل اللجنة بيقول لها إيه، أنه فاتح معرض زي معرض سيارات وعنده آلات من اللي هي بتعمل الشغل في المباني وما إلى ذلك، من هذه الأشياء اللي هو البندوزر، بيقول إنه ثمنه أصلا 120,000 وإجمالي يعني الثمن، بيقول إنه إحنا قلنا له هات 40,000 مقدم وهنشوف الباقي عليك قد إيه ونزود 1,000 جنيه على كل 2,000 يعني 500 لكل 1,000، يعني لو باقي مثلا تمن الدراكتر ده 80,000 بس، هو دفع 40 يبقى باقي كم 1,000، 40 تانيين هيزود على كل 2,000 يبقى بقى 60 زائد 40 أصبح تمنه 100,000. فبيقول البيع ده يكون سليم ولا لا؟ اللجنة أجابت الحقيقة لكن إجابتها مختصرة على الحالة الأخيرة أو النهاية، لكن نوضح الصورة ونبين المسألة فيما يلي. إذا أتى الرجل إلى التاجر وقال له أنا عاوز أشتري منك الدراكتر ده أو البلدوزر، وقال له ماله، ادفع 40 مقدم واتفق على أنه هيشتري منه البلدوزر ده بأي ثمن هيجي بيه بس هيزود على كل 2,000، نقول البيع ده باطل. ليه؟ لأن القيمة مجهولة، التمنية مجهولة. لا سيبك من السلعة مش موجودة، ما احنا ممكن نقول ان ده بيع سلمة، يقول له اشتريهولي والدراكتر معروف وموصوف ومعلوم، هنقول انه بيع سلم، لكن بيع السلام ايضا ما يدخلش فيه التقسيط. لكن المهم في هذه الجزئية ان الثمن مجهول، واحنا عند كلامنا على البيوع في شروط البيع ان الثمن يكون معلوم والسلعة تكون معلومة، السلعة اللي انت بتشتريها تبقى معروفة وموصوفة والثمن يكون معلوم، وإلا ما ينفعش أشتري شيء غير معلوم الثمن. يبقى العقد قبل معرفة الثمنية عقد باطل، وإنما يكون العقد صحيح إمتى؟ لما التاجر ده يجيب الدراكتر وتعرف الثمن بتاعه قد إيه، وفي النهاية يقول له ثمن الدراكتر ده 100,000، انت هتدفع 40 مقدم والباقي هتدفع قصاد كل قسط 3,000 جنيه او كل قسط 2,000 جنيه او 4,000 جنيه حسب الاتفاق. في الحالة دي البيع يكون ايه؟ صحيح وسليم وفيش فيه اي شبه. اما بالطريقة اللي هي ممكن يفهم منها انه الثمن مجهول زي ما سأل السائل الان، فلا يجوز هذا البيع. اسمع مين فيكم؟ ما هو على حسب ما هيفترق، لو انهم تفرقا واتفقا على سعر من الاثنين فالبيع صحيح، يعني هي ديت طريقة حسابه، فمش مهم يذكرها له، مش مهم يذكرها له. لكن يعني الكلام ده بيحصل ايضا في مسألة البنوك، البنوك خاصة الإسلامية، لانه الموظف هناك يجهل الشرع فيقوم يقعد يحسب قدام العميل طريقة حساب التعامل اللي هيتعاملوه في المرابحة بتاعتهم، ويقول له احنا هنحسب فوائد بالطريقة الفلانية، ويقول له فوائد بالطريقة الفلانية على كل سنة هنعمل كذا في المية، وفي النهاية يبقى الإجمالي كذا. كلام ده غلط، يعني هو المفروض ما يذكرش هذا الكلام، هو يحسبها حسب تعليمات البنك زي ما هو عاوز بأي طريقة، وفي النهاية بيقول له أنا هدي لك السلعة دهيت بكذا بثمن الفلاني على أن تدفع كل شهر كذا. أما أنه هو يقول له التفصيلة دهيت دي بتخلي طبعا المشتري عنده شك في هذا التعامل، لأنه هو حسبها بطريقة أي بنك تاني. معناها كده؟ نعم. لا مش حرام، لكن بنقول انه البائع يكون فطن للتعامل الاسلامي الشرعي الصحيح، انما ده يجهل فبيقول الكلام اللي هو تعود عليه في البنك الاخر الربوي او ما الى ذلك. لكن في النهاية طريقة التعامل صحيحة، في النهاية طريقة التعامل صحيحة، يعني السلعة بيبيعها له بتمن كذا على ان يدفع كل شهر كذا، فيش فيها مشكلة خالص. لكن هو بقى بيقعد بقى بيحب يظهر للزبون انه يعني بيحبه او ما الى ذلك، ويبدا يديله التفاصيل ويخبره ان هو حاسبها ازاي، فبيظهر امام الزبون ان هو كانه بنك ربوي، والحقيقه غير كده. سئلت اللجنه الدائمه ايضا رجل يتسبب في البيع والشراء وأنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على آخر، ويسأل هل هذا جائز؟ سؤالين مهمين. السؤال الأولاني بيقول أنه بيبيع مؤجل بثمن غير ثمن النقد، وربما يصل لثلث الثمن أو ربع الثمن للربح بتاعه أو مقابل الأجل ده. والسؤال الثاني بقى بيقول له ان هو بيبيع على بعض الزبائن بتمن وعلى البعض الاخر بتمن تاني، فهل ده يجوز ولا لا؟ فاجابت اللجنه، قال الله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وعليه: فاذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه اياه تملكا تاما وحيازته، يعني في دكاكينه ولا في مخزنه ولا في بيته، فلا حرج عليه في بيعه بما يجعل التراضي والاتفاق عليه، سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط ألا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان، يقول له أنا بيع على فلان بكذا، هو كذاب، هو بيع بثمن غير كده. والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وألا يكون فيه غرر ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. الجزئية دي يعني أزيد التوضيح فيها، لأن تعرضنا لها في الدرس السابق في من دروس البيوع، وقلنا هناك فرق بين أن يقول أبيعها عليك بكذا، وإنه السلعة دي تساوي كذا أو قيمتها كذا. فلما يقول أن السلعة دي قيمتها كذا، فلا يجوز له أن يزيد لكل مشتري عن الآخر، لأنه بيقول قيمة السلعة، بيقول قيمة السلعة، وقيمة السلعة واحدة، قيمة السلعة واحدة ما فيش تعدد فيه. لكن لما يقول أبيعها عليك بكذا، فله الحق في هذه الحالة أنه يبيع لواحد زيادة عن الثاني أو أقل من الثاني، أبيعها عليك بكذا، هذا حلال. لكن لو قال له قيمة السلعة كذا، ففي الحالة ديت لا يجوز له أنه يزود من واحد عن الآخر. وضحت؟ وسئلت اللجنة أيضا عندما يقام الحراج العلني المزاد يعني في سلعة ما، ويحضر المشترون يحتالون بحيلة يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة. أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك حرام أم أنه جائز؟ يعني المسألة عكس المناقشة. المناقشة احنا بنقول انه يندس واحد مخصوص بحيث يزيد في السلع، يقعد يزود، كل واحد يزيد يقوم هو مزود، هو مش عاوز السلع اصلا، انما هو بيزيد عشان يرفع ايه تمنه. دي بقى عكسها، التجار بتتفق مع بعضها بحيث ان يتربط على سعر معين ما يترفعش عنه السعر، بحيث ان هو بياخدها احدهم ويعطي يعني فايده لكل واحد من اللي اتفقوا معه، مصلحه بيسموها مصلحه، طلعت له مصلحه من الموضوع ده. طبعا الكلام ده غير جائز، التواطؤ بهذه الطريقه لا يجوز، لانه بيتواطؤ على شيء يمنع ان تصل السلعه الى ثمنها الحقيقي، وهذا اضرار بالبائع لا شك فيه. والنجش تكلمنا ايضا فيه في الأسبوع الماضي أو عنه في الأسبوع الماضي، وقلنا أيضا بحرمته لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفيه أيضا إضرار بمن؟ لا، بالمشتري. الإضرار هنا يكون بالمشتري ولا بالتاجر؟ النجش، لأنه بيترفع الأسعار عكس التواطؤ ده. التواطؤ هو الإضرار بيكون بالبائع، إنما النجش بيكون الإضرار بالمشتري، بالمشترين الواقفين. انا اتفقت مع البائع ان كل ما واحد يزود نفس السلعه او مزيد عنه عشان يترفع سعره، يبقى ده لمصلحه مين؟ مصلحه التاجر، وضرر بمين؟ بالمشتري. وسئل فضيله الشيخ صالح الفوزان ما راي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لايجار الاماكن والمحلات، سواء من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر. فأجاب: إذا استأجر الإنسان محلا مدة معلومة فله أن يسكنه تلك المدة أو أن يؤجره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال أو أقل منه، أي أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه أو بوكيله. أما إذا تمت مدته، المدة اللي اتفق عليها، فإنه يجب عليه إخلاء المحل لصاحبه الذي أجره إياه، ولا حق له في البقاء فيه إلا بإذن صاحبه، وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء المحل إلا بأن يدفع له ما يسمى بنقل القدم أو الخلو، إلا إذا كان له مدة باقية أو أنه يعني صنع أو عمل في هذا المحل أشياء تباع، يعني عمل ديكورات معينة أو عمل في الشقة سيراميك معين أو ما إلى ذلك، فلو في هذه الحالة أخذ ثمن هذه الأشياء بعد اتفاقه أيضا مع صاحب المكان. نجيب على الأسئلة التي وصلت: هل يجوز قراءة القرآن ووهب صوابها أو وهبها للغير إن كان حي ولكنه لا يعرف القراءة، وبالتالي لا يعرف أن يقرأ القرآن مثل الأب أو الأم؟ مسألة الثواب ووهبه للغير، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، والذي يترجح عندي بالأدلة المنع، عدم الجواز. لما؟ لأن الثواب هذا ليس ملكا للإنسان ولا بيده أن يتصرف فيه، فإذا عمل الإنسان عملا هو لا يدري ما عليه من أجل، ثم إن كان مكتوبا في نص حديث أو موجودا في نص حديث هو لا يدري أقبل منه هذا العمل أم لا، أقبل منه هذا العمل أم لا. ولذلك إذا عمل الإنسان عمل فهو يعني لا يستطيع أن يجزم بأن له أجر عند الله بهذا العمل. حدش يقدر يقول إن أنا فعلا أخذت كذا، فيش حد يقدر يقوله. ثم إنه لا يملكه، لا يملك التصرف فيه، وإنما هو فضل ومنة من المولى سبحانه وتعالى، تفضل من الله. لأنه يعني لو الإنسان ظل يعمل طول حياته ليل نهار في العبادات، فهو يعني ما زال لم يوفي مقدار نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عليه بها. فهذا الأجر وهذا الثواب منه وفضل من الله، فكيف تطلب من الله هذا الفضل الذي منحك إياه أن تحوله إلى غيرك، تعطيه لواحد تاني وانت في أشد الحاجة إليه؟ أما علاج مثل هذه القضية سواء كان حي أو ميت فالمسألة سهلة وميسورة، لأن هناك أشياء تنفع الميت بعد موته من عمل غيره، يعني في أشياء بتنفعه من عمله في حياته من كسبه هو. عملنا محاضرة سابقة في القربات النافعة للأموات، وقلنا إيه اللي بينفع الميت بعد موته من كسبه هو. وهناك أعمال يعني ينتفع بها الميت، ذكرناها مرورا بها دون شرح وتفصيل، وإن شاء الله يكون لها تفصيل بعد ذلك، فهي مجهزة ومعدة. وينتفع بها الميت من عمل الغير، من أبنائه، من أقربائه، من أي إنسان آخر، كالصلاح عليه ينتفع بها الميت، أو الدعاء له ينتفع به الميت، أو ما إلى ذلك من أمور يعني فصلنا الكلام فيها إن شاء الله في البحث الذي أعددناه لهذه المسألة. فالمقصود إنه إذا كان هذا الإنسان قد مات فهناك أشياء كثيرة تنفعه، منها الدعاء له، ومنها الصدقة، ومنها الصيام عنه، صيام النذر أو صيام الفريضة على اختلاف العلماء، ومنها العمرة عنه، ومنها الحج له. هذه الأمور تنفع الميت بعد موته، وهي من كسب غيره وليست من كسبه هو. وأما قراءة القرآن ووهب الثواب لهذا الميت، أو الصلاة عليه أو صلاة له ووهب الثواب الصلاة لهذا الميت، فهذه أمور اختلف فيها العلماء، والراجح أنها لا تصل لهذا الميت. أما إن كان حيا فمسألة سماعه للقرآن تجبر هذا الكسب، يستمع، مش لازم يقرأ هو بنفسه، وإنما يستمع، تسجيل موجودة، وإن كان هذا ابن أو بنت له يسمعه من قراءته، فهذا يجبر هذا الخلل إن شاء الله. هل دفتر التوفير حرام؟ نعم، دفتر التوفير حرام بلا شك، وحتى الاشتراك في مسألة عمل الدفاتر وإن لم تكن لها فائدة، لأن هناك في دفاتر بدون فائدة أيضا حرام، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنه من باب التعاون زي التعامل مع البنوك الربوية، لا يجوز حتى لو ما كنتش بتاخد الفائدة، حتى لو أنت حاطط فلوسك كحساب جاري في البنك الربوي فهذا لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. رجل مات عليه صيام من مرض وكان مقصرا في الصلاة، حيث كان لا يصلي إلا الجمعة والعيدين وفي رمضان، وفي فترة مرض لم يستطع الصلاة قائما، ولم يقتنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح المريض أن يصلي على الفراش، ولكنه في الفترة الأخيرة كان يستغفر كثيرا ويذكر الله دائما حتى لفظ أنفاسه الأخير، فما الواجب على أقرباء اتجاه؟ يعني الكلام اللي احنا قلناه منذ قليل، يترحم عليه ويطلب له المغفرة والرحمة، ويعني إن استطاعوا التصدق عنه فليتصدقوا، خاصة الصدقات الجارية، وإن استطاعوا الحج عنه أو العمرة له أو ما إلى ذلك من أعمال ذكرناها منذ قليل فليفعلوا ذلك. هل كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة حتى ولو لم يقلها عند موته؟ مسألة القول عند الموت يا إخوة، هذه مسألة يعني علامة من ضمن علامات حسن الخاتمة، من ضمن علامات حسن الخاتمة. وأنا حصلت العلامات دي وصلت ل 23 علامة تقريبا، أورد منها الشيخ الألباني 18 علامة في كتابه القيم أحكام الجنائز بأدلتها. العلامات دي كل علامة منها تدل على حسن الخاتمة، كل علامة منها ولحدها، مش لازم بقى يتفقوا كل العلامات مع بعضها. يعني لو واحد تلفظ بلا إله إلا الله عنده، دي علامة من علامات حسن الخاتمة، مش لازم بقى انه يموت برشح الجبين وهي علامة من علامات حسن الخاتمة، او يموت ليلة الجمعة فهي علامة من علامات حسن الخاتمة. مش لازم بقى العلامات دي كلها تجتمع في واحد، بحيث ان احنا بقى يعني اللي ما ينطقش بلا إله إلا الله عند موته نقول ده مات على غير الإسلام. لأن الكلام ده خطير، الكلام ده خطير، فإحنا لازم نفهم الكلام بوضوح، وإنه دي علامة من علامات حسن الخاتمة. من قالها ووفقه الله لها فقد خرج من الدنيا على خير، لأنه ما فيش نص حديث يبين إنه من لم يقل لا إله إلا الله عند موته دخل النار، فيش نص بيقول كده، وإنما النص بيقول من قال أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من وافق إنه ده آخر كلامه دخل الجنة. يبقى دي علامة زي ما بنقول من علامات حسن الخاتمة التي بيّنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن كما قلنا أكثر من 20 علامة، فالمسألة يعني سهلة وميسرة. وبعدين ربما ينطق بها وأنت في غياب عنه، يعني ربما نطق بها مثلا من 8 ساعات قبل طلوع الروح وكانت آخر كلام له وانت ما سمعتوش وانت ما شفتوش ولا سمعته، ما كنتش قاعد معاه، فيعني تجزم بانه ما قالش لا اله الا الله عند موته؟ مين قال كده؟ ما هو قال اخر حاجه له لا اله الا الله، مش لازم عند خروج الروح على طول، اخر الكلام له من كان اخر كلامه، اخر ما يتكلم به، مش لازم بقى عند خروج الروح، ممكن قبلها بساعه باثنين بثلاثه بيوم باثنين وما اتكلمش معناه، فدي آخر حاجة نطق به، يبقى تبقى علامة له من علامات حسن الخاتمة. فالمسألة يعني أوسع من مفهوم الإخوة في هذه الجزئية. لو إيه؟ ما هو السنة كده، السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عشان يخرج من الدنيا على خير، يكون آخر كلام له لقنوا موتاكم. الرسول أمر بالحضور عند خروج الروح انهم يلقنوا الميت لا اله الا الله حتى يقول فان قالها فبها ونعمت، فان لم يقلها لا تشق عليه، لا تشق عليه، لانه ربما يضجر كما قلنا في درس الغسل ولا ينطق بها او ينطق بكلمه الكفر. نعم. لا، في انواع من المرض المعينه، مش كل مرض، يعني ذكر من هذه الامراض المبطون، المبطون فسروا العلماء اللي هو بالاستسقاء، وفسروا آخرون قال كل مرض في البطن، وصاحب مرض ذات الجنب اللي جنبه بيوجعه، فسروا أيضا بعض العلماء بالطحال وغيرهم بغير ذلك. فكل من مات بمرض في جنبه أدى إلى وفاته فهذا أيضا يعني مرض الرسول بشر به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المطعوم اللي مات بالطاعون هذا مرض. وممكن تقول بقى صاحب بقى الايه مسألة حادثة الهدم اللي يهدم عليه البيت والغريق والحريق، كل هذه الأشياء أعدها النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء الآخرة، من شهداء الآخرة. فإذا مات الإنسان بهذه الحالة فهو من شهداء الآخرة. شهيد الآخرة يعني يا أخوة، والشهداء ثلاثة أقسام، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وشهيد آخرة. شهيد الدنيا هو الذي يجب على الناس أن يعاملوه معاملة الشهيد، فهو لا يغسل ولا يصلى عليه وجوبا. الشهيد بيتعامل كده، الشهيد اللي بيموت في المعركة ما بنغسلوش، بيدفن بالدم بتاعه ولا يصلى عليه وجوبا، مش واجب ان احنا نصلى عليه، لكن إن صلي عليه سنة لا بأس. فشهيد الدنيا كده نفس الكلام، وشهيد الدنيا هو من كان ظاهره أنه مات في سبيل الله ولكنه وليعوذ بالله منافق وليس بشهيد حقيقة، فهو من أول من يصعر بهم النار يوم القيامة، مع أنه ما تغسلش وما صليش عليه في الدنيا، لكن يوم القيامة من أول من يصعر بهم النار يوم القيامة. ورجل قاتل ليقال أنه جريء شجاع، وقد قيل خلاص خد أجر الدنيا خلاص، ده شهيد الدنيا. شهيد الآخرة اللي هو الأصناف اللي عددها النبي صلى الله عليه وسلم السبعة اللي لها أجر الشهيد في الآخرة، فهي في الدنيا تعامل معاملة الميت العالي، تجهيزه زي أي ميت فيش خلاف، لكن في الآخرة له أجر الشهيد كاملا، له أجر الشهيد في الآخرة، يبقى ده اسم شهيد الآخرة. الأصناف بقى المطعون والمبطون واللي ماتت في نفاسها، الأصناف اللي عددها النبي صلى الله عليه وسلم. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ووافق عمله نيته أو وافقت نيته عمل، يعني نيته صادقة في أنه يعلي كلمة الله، وكان يقاتل لذلك فمات في المعركة فهو شهيد. وهذا له ميزة شهيد الدنيا وله ميزة شهيد الآخرة، بيجمع من الاثنين، يعني لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه وجوبا، وفي الآخرة له أجر الشهيد بهذا القدر. حتى لا نطيل نكتفي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.